بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس عرفهم بذلك على التفصيل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن من عقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، أن تنزع الثقة، ينزع الثقة من نفسه. ثم ذكر وجه ذلك أن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وهذا لابد أن الإنسان يعرف ما ينفعه وما يضره. قال: وأعلم الناس عرفهم بذلك على التفصيل. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ووجه الشاهد من هذا، من هذه الآية، أن الله عز وجل يقول أنه يفصل الآيات ويفصل الطرق التي يسلكها أهل الشر، حتى يستبين لأهل الإيمان طرق أهل الشر. فلهذا الذي يعرف أسباب السعادة والشقاوة، يعرف ما ينفعه وما يضره، فإنه يكون أعلم الناس. لهذا ففي هذه الآية قوله جل وعلا: كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ذكر الإمام القيم أن الناس في هذه الآية على أربعة أقسام، وأعظمهم من عرف سبيل أهل الإسلام أهل الخير، وعرف سبيل ما ينفعه وسبيل أهل السعادة، وعرف كذلك الطرق التي توصل أيضا إلى الشر حتى يجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلهذا فأعظم الناس وأفضلهم الذي يعرف أسباب السعادة وأسباب الشقاوة، فيسلك أسباب السعادة ويتجنب أسباب الشقاوة. قال: وأرشدهم من آثر هذه على هذه، أي آثر الآخرة على الدنيا، كما أن أسفههم من عكس الأمر، من آثر الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. فمن آثر الفاني على الباقي فهو لا عقل له، والعاقل الذي يؤثر الباقي على الفاني. قال: وارشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم، أن تضيع عليه المعلومات. هذه المعاصي تنسي العبد المعلومات، كما تقدم قبل أنه من أسباب ذهاب العلم وذهاب بركته المعاصي، كما قال الإمام مالك للإمام الشافعي: إن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وورد عن الشافعي رحمه الله، أو ينسب إلى الشافعي، قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. قال: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم، وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع معنى هذا الحظ الخسيس هو الذي يتبناه أصحاب المعاصي. قال: فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين، فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فصار ضيقا في نفسه بسبب هذه المعاصي، بسبب أيضا تسلط الشيطان عليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. قال رحمه الله: كان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدى ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، لصار فيه صدى. الصدى عندنا يقولون حلق أو حلق، فيصيبه الصدى لأنه حديد، حتى أنه يلزم بالقرابة التي يوضع فيها قرابة السيف، فإذا أراد أن يكذبه لم ينجذب معه. قال: فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به. قال: كذلك القلب يصدع بالذنوب ويصير مدخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئا، ما عنده سلاح يحارب به عدوه. المراد بالعدو هنا الشيطان أو النفس، لم يستطع أن يحارب لأنه ليس هناك معه سلاح، قد أدخنته المعاصي. قال: والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة بها فمن ظن بها؟ معنى لأن قلب العاصي يضعف، فلهذا لا يستطيع أن يقوم بقلبه فيدافع عن نفسه من هذه الأعداء. قال: وكذلك النفس فإنها تخلق بالشهوات والمعاصي تضعف عن النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك. وهذا كأن الإمام يرى أن النفس المطمئنة غير النفس الأمارة بالسوء، لأن العلماء اختلفوا بعدما اتفقوا على ما ذكر الله عز وجل في الآيات أن النفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء ونفس لوامة لكن اختلفوا هل هي ثلاث أم هي نفس واحدة وظاهر الأمر أنها نفس واحدة، قد تكون مطمئنة إذا تابت ورجعت إلى الله، وتكون لوامة إذا فعلت الذنب، وتكون كذلك أمارة بالسوء إذا همت بالمعصية. لكن هنا الإمام ابن القيم يذكر كأنه يريد أن يفرق بينها، أو أنه يريد أن يبين أن من كانت نفسه مطمئنة في أغلب أحواله فإنه لا يخاف من هذا العلم، وأما إن كانت أمارة بالسوء فهي تأمره بذلك وتضعفه. قال: كلما قويت هذه ضعفت تلك، أن إذا قويت النفس الأمارة بالسوء فإنها تضعف نفسه ويضعف الوازع الذي في قلبه. قال: فيبقى الحكم التصرف للأمارة، وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجي معه حياة. وهذا الكلام كلام رجل طبيب، أنا في الأنفس، فهذا الذي يحصل مع المسلم الذي ترك ما كان عليه من الطاعة وذهب إلى المعاصي، فكانت نفسه مطمئنة ثم قتلها وماتت هذه النفس، فصار الضيق يلازمه، وأيضا كذلك عدم الراحة تلازمه، عدم الاطمئنان، وأتبع نفسه هواها، أعطى نفسه هواها، فهذا لابد أن نفسه تغلبه ويصير تصير أمارة عليه. قال: فهذا ميت في الدنيا لا حياة له، وميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياة حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو قربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه، أما هو أنفع شيء له، فلا ينتدب قلبه للتوكل على الله تعالى والإنابة إليه والجمعية عليه. سبحان الله، تجد أن الإنسان المؤمن الذي هو بعيد عن المعاصي وإن أصابه شيء من المعاصي تاب إلى الله واستغفر، تجد أنه مطمئن في نفسه متوكلا على الله مهما جاءت المصائب فوق رأسه، فهو لا يتزعزع كالجبل، مهما جاءته البلايا، مهما جاءته أيضا كذلك المصائب وغيرها، فهو لا يتزعزع بل مطمئن وكأنه لا شيء يصيبه ولا شيء أيضا شيء من هذا البؤس الذي يعيشه مثلا، أو من الفقر الذي يعيشه أو غيرها من هذه الأمور، فهو لا يبالي بها لأنه يجد أنه قانع بما أعطاه الله عز وجل، متوكل على الله، منيبا إلى الله جل وعلا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والسلف كانوا ما يهتمون بمثل هذه الأشياء من أمور الدنيا، لماذا؟ لأنهم مع الله واطمأنت قلوبهم لله سبحانه وتعالى، ولهذا لم يحسوا بالفقر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقر الناس، كان يصلي أحدهم في إزار يتستر من العري، أن يستر نفسه أن لا ينكشف شيء منهم من شدة ضيق الوزر، ما عندهم شيء يلبسونه إلا أنهم كانت قلوبهم حية، فلم يبالوا بمثل هذه الأمور التي تحصل في الدنيا لأنهم مع الله. قال رحمه الله: فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه، لأن هناك مانع، والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه. أنا مثل الذاكر اللاهي، يذكر الله وهو لاهي، لا يتأمل ولا أيضا يساعد قلبه ولسانه على ذكره. والذكر إما أن يكون باللسان فقط، وإما أن يكون بالقلب فقط، وإما أن يكون باللسان والقلب فقط، وهو أفضلها، وهو أقصد باللسان والقلب، وهو أفضل الذكر أن يكون باللسان والقلب، وبعده أن يكون بالقلب، وبعد ذلك أن يكون باللسان فقط. والذكر الذي يكون باللسان فقط غالبا لا ينتفع به صاحبه، قال وإن كان يؤجر عليه، قال فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله ساهم قابل، ولو أراد من جوارح أن تعينه بطاعته تدفع عنه لم تنقذ له ولم تطاوعه، مثل ما قال بعض العلماء ذكره شيخ الإسلام ابن القيم كذلك استغفار الكذابين، استغفار الكذابين أنا يستغفر وهو في المعصية، وتجده أيضا يستمر في المعصية وهو يستغفر، فهذا ليس استغفار صحيح، لأن هذا استغفار باللسان فقط، وقلبه مع المعصية. قال وهذا قال بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله إنساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقض له ولم تطاوعه، وهذا كله أثر الذنوب المعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو علي أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة، هذا كما حصل لملوك بني العباس المتأخرين، فإنهم أضعفوا جيوشهم وأهملوهم، فلما احتاجوا إليهم في رد العدو لم يجدوا من عندهم من يدافع عن ذلك. وهكذا النفس، فالنفس إذا أضعفتها وأضعفت الوازع الإيمان الذي في قلبك، فإنه بعد ذلك إذا هاجمك العدو من الشياطين ومن النفس الأمارة وغيرها، فإنه لا يستطيع أن يرد شيئا. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس الله، نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.